بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المعجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوها بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب اللقطة عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب اللقطة: باب، هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق؟
يعني هذا كأنه رأي للإمام البخاري رحمه الله، يرى أن من وجد لقطة فالأولى أن يأخذها ليعرفها وليحفظها لصاحبها إلى أن يجدها، فإن لم يجدها صاحبها ومضت المدة التي قصد فيها التعريف، له أن ينتفع منها على أنه متى جاء صاحبها كانت كالوديعة عنده يردها إليه. رجح أقطان أو أخذ اللقطة على تركها، لأن في تركها ضياعا لها، وربما أخذها من لا يقوم بشأنها ومن لا يؤدي حقها فتضيع الحقوق بين الناس، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال: سمعت سويد بن غفلة قال: كنت مع سلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان في غزاة، فوجدت سوطا فقال لي: ألقه. قلت: لا، ولكني إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به. فلما
أنه لما قال لهم لا إن وجدت صاحبه، كأنه يقول: أنا حريص على أن أبقي هذا الصوت لصاحبه، متى وجده متى وجدته أعطيه إياه، وما دام لم يأت صاحبه فلي أن أستنفع به وأستمتع به. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت صرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة فقال اعرف عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها.
فهذا الحديث يعني محل الاستدلال به ومناسبته للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل يخبره بأنه وجد صرة طلب منه أن يعرفها ولم يقل له اتركها مكانها حتى يأتي صاحبها. وهذا مشعر بأن من وجد لقطة فله أن يعني يلتقطها ليعرفها وليؤديها إلى أن يأتي صاحبها ويأخذها. فمن هذا الوجه ومن هذا الباب استدل الإمام البخاري رحمه الله على أن التقاط اللقطة وأخذها أولى من تركها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري أثلاثة أحوال أو حولا واحدا.
يعني أن النبي لما أمره بأن يعرفها ظاهر الرواية أنه طلب منه أن يعرفها سنة بعد سنة بعد سنة 3 سنوات. لكنه هنا لما جاء يعني كأنه أراد أن يستثبت منه فقال لا أدري هل النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يعرفها سنة أو 3 سنوات والله أعلم على وجه الشك يعني.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على حديث الباب قوله باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق كذا للأكثر وسقطت لا بعد حتى عند ابن شبوية وأظن الواو سقطت من قبل حتى والمعنى لا يدعها فتضيع ولا يدعها حتى يأخذها من لا يستحق
من يأخذها ليعرفها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من كره اللقطة ومن حجتهم حديث الجارود مرفوعا ضالة المسلم حرق النار أخرجه النسائي بإسناد صحيح وحمل الجمهور ذلك على من لا يعرفها
يعني أن من أخذها دون تعريف فهي تؤول به إلى النار لكونه أخذ مال غيره وتصرف فيه دون أن يؤدي ما عليه من حق. والحق الذي على اللقطة أن يعرفها صاحبها أن يعرفها حتى يجدها صاحبها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وحجتهم حديث زيد بن خالد عند مسلم من آوى الضالة فهو ضال ما لم يعرفها.
وهذا صريح في أنه يكون ضالا إذا لم يعرف ومعناه أنه متى عرفها فينتفي عنه الضلال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وأما ما أخذه من حديث الباب فمن جهة أنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي رضي الله عنه لم ينكر على أبي أخذه الصرة فدل على أنه جائز شرعا.
نعم وهو الأولى من تركها. نعم.
قال ويستلزم اشتماله على المصلحة وإلا كان تصرفا في ملك الغير، وتلك المصلحة تحصل بحفظها وصيانتها عن الخونة وتعريفها لتصل إلى صاحبها.
كل هذه أمور وموجبات لتقديم أخذ اللقطة على تركها.
أحسن الله إليكم. قال ومن ثم كان الأرجح من مذاهب العلماء أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، فمتى رجح أخذها وجب أو استحب،
يعني وجب الأخذ أو كان الأخذ مستحبا. نعم.
ومتى رجح تركها حرم أو كره،
يعني حرم أخذها أو كره أخذها حتى لا تضيع، بل اتركها مكانها ليجدها صاحبها. نعم.
قال وإلا فهو جائز. قوله سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفاء أبو أمية الجعفي تابعي كبير مخضرم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمنه رجلا،
لكنه لم يلقه، لأنه لو لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به لكان صحابيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكان في زمنه رجلا، رجلا المقصود يعني رجل كبير،
كان قد بلغ.
أحسن الله إليكم.
كان تجاوز سن الصبا إلى سن الرجولة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكان في زمنه رجلا وأعطى الصدقة في زمنه ولم يره على الصحيح، وقيل إنه صلى خلفه ولم يثبت، وإنما قدم المدينة.
يعني لو صلى خلفه ثبتت له الصحبة، لذلك لم يثبت أنه صلى خلفه، وإنما عاش في زمنه لكنه لم يلقه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وإنما قدم المدينة حين نفضوا أيديهم من دفنه صلى الله عليه وسلم، ثم شهد الفتوح ونزل الكوفة ومات بها سنة 80 أو بعدها، وله 130 سنة أو أكثر، لأنه كان يقول أنا لدة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومعنى لدة رسول الله يعني أنه تربه، وأنه ولد في سنة واحدة. نعم.
أحسن الله عليك. قال كان يقول أنا لدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصغر منه بسنتين، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر عن علي في ذكر الخوارج. قوله مع سلمان بن ربيعة هو الباهلي، يقال له صحبة ويقال له سلمان الخيل لخبرته بها،
يعني أنه خبير بشؤون الخيل، أصيب بأنه أو لقب بأنه سلمان الخيلي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكان أميرا على بعض المغازي في فتوح العراق في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما، وكان أول من ولي قضاء الكوفة، واستشهد في خلافته في فتوح العراق، وليس له في البخاري سوى هذا الموضع. قوله وزيد بن صوحان بضم المهملة وسكون الواو بعدها مهملة أيضا العبدي تابعي كبير مخضرم أيضا، وزعم ابن الكلب أن له صحبة، وروى أبو يعلى من حديث علي مرفوعا قال من سره أن ينظر إلى من سبقه بعض أعضائه إلى الجنة فلينظر إلى زيد بن صوحان. وكان قدوم زيد في عهد عمر وشهد الفتوح. وروى ابن منده من حديث بريدة رضي الله عنه قال ساق النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال زيد زيد الخير، فسئل عن ذلك فقال رجل تسبقه يده إلى الجنة فقطعت يد زيد بن صوحان في بعض الفتوح وقتل مع علي يوم الجمل
فسبقت يده بقية جسده إلى الجنة كما أخبر أو كما جاء في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. أحسن الله إليكم. قال قوله في غزاة زاد أحمد من طريق سفيان عن سلمة قال حتى إذا كنا بالعذيب وهو بالمعجمة والموحدة مصغر اسم يعني موضع
اسمه موضع نعم.
أحسن الله إليكم. قال وله من طريق يحيى القطان عن شعبة قال فلما رجعنا من غزاتنا حججت. قوله 100 دينار استدل به لأبي حنيفة في تفرقته بين قليل اللقطة وكثيرها فيعرف الكثير سنة والقليل أياما وحد القليل عنده ما لا يوجب القطع وهو ما دون العشرة
يعني ما دون 10 دنانير أو ما دون 10 دنانير نعم أو 1/4. نعم
حمكم الله. أحسن الله إليكم. قال وقد ذكرنا الخلاف في مدة التعريف في الباب الأول والخلاف في القدر الملتقط قبل 4 أبواب
يعني هو حول عام أو 3 أعوام يعرفها وهذا يعني يشمل هل هو خاص بالتعريف تعريف العام أو هو خاص بتعريف لقطة الحرم والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال قوله ثم أتيته 4 فقال اعرف عدتها هي 4 باعتبار مجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلم و3 باعتبار التعريف ولهذا قال في الرواية الماضية أول أبواب اللقطة 3 وقال فيها فلا أدري 3 أحوال أو حولا واحدا وقد تقدم اختلاف رواته في ذلك بما يغني عن إعادته. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان
خصوصا إذا كانت قيمتها كبيرة خشية أن تتلف عنده لكن إذا دفعها للسلطان ربما كان ذلك أحفظ لها من بقائها عنده منهم من يرى أن بقاها عنده أحفظ من دفعها للسلطان. نعم كأن المسألة يعني مبنية على الاجتهاد وعلى توخي المصلحة في حفظ اللقطة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ربيعة عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد رضي الله عنه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بعفاصها ووكائها وإلا فاستنفق بها وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم وقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب
لضعفها ولعدم قدرتها على المقاومة ولعدم صبرها على الماء لذلك من وجدها يأخذها لأنها إما أن تكون له فيحفظها أو لأخيه صاحبها يلتقطها أو تكون فريسة للذئب يأكلها. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان. في رواية الكشميهني يرفعها بالراء بدل الدال،
يعني بدل من يدفعها يرفعها، كأنه يعني لما كان السلطان مكانته العالية فترفع له الحوائج وترفع له المصالح. نعم
أحسن الله إليكم. قال وكأنه أشار بالترجمة إلى رد قول الأوزاعي في التفرقة بين القليل والكثير، فقال إن كان قليلا عرفه وإن كان مالا كثيرا رفعه إلى بيت المال، والجمهور على خلافه. نعم فرق بعضهم بين اللقطة والضوال، وبعض المالكية والشافعية بين المؤتمن وغيره، فقال يعرف المؤتمن، وأما غير المؤتمن فيدفعها إلى السلطان ليعطيها المؤتمن ليعرفها،
لأن في هذا أحفظ وأضمن لصاحبها لو وجدها. نعم
أحسن الله إليكم. وقال بعض المالكية إن كانت اللقطة بين قوم مأمونين والسلطان جائز،
أكذا جائز أو جائر
هي منقوطة ولعلها جائر،
هذا الظاهر فتبقى بينهم، وإن كان السلطان يعني مأمونا وهم فيما بينهم غير مأمونين فتدفع للسلطان. نعم
أحسن الله إليكم. قال وقال بعض المالكية إن كانت اللقطة بين قوم مأمونين والسلطان جائر فالأفضل أن لا يلتقطها
بل تترك بينهم،
فإن التقطها لا يدفعها له، وإن كان عادلا فكذلك ويخير في دفعها.
وهذا الدليل على أن العبارة جائر وليس جائز، لأنها في مقابلة
عادل.
العادل. نعم
أحسن الله إليكم. قال وإن كان عادلا فكذلك ويخير في دفعها له، وإن كانت بين قوم مأمونين والإمام جائر تخير الملتقط وعمل بما يترجح عنده، وإن كان عادلا فكذلك.
فالعبرة يعني تراعى المصلحة في هذا في حقي أو في شأن اللقطة. نعم
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب،
هكذا على الإطلاق دون يعني وصف له. نعم
وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النضر قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما. وقال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه.
وهذا الخبر كان في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع في هجرة أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة. نعم
أحسن الله إليكم. قال انطلقت فإذا أنا براعي غنم يسوق غنمه فقلت لمن أنت؟ قال لرجل من قريش.
سماه فعرفه أبو بكر رضي الله عنه. نعم
أحسن الله إليكم. قال فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن؟ فقال نعم. فقلت هل أنت حالب لي؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار، ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا، ضرب إحدى كفيه بالأخرى، فحلب كثبة من لبن. وقد جعلت
يعني كمية في حلاب، نعم، في يعني في آنية، نعم،
أحسن الله إليكم. قال فحلب كثبة من لبن، وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فمها،
نعم،
على فمها خرقة، فصببت على اللبن حتى برد أسفله،
يعني اللبن.
قال فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله، فشرب حتى رضيت.
يعني إلى أن أحس أبو بكر رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اكتفى من شرب اللبن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قوله باب كذا بغير ترجمة، وسقط من رواية أبي ذر فهو إما من الباب أو كالفصل منه، فيحتاج إلى مناسبة.
وهذا هو يعني المناسب، أو هذا هو الذي ذهب عليه الإمام البخاري رحمه الله إذا أورد الحمد لله
رحمكم الله
يكون نصر. إذا أورد صيغة الباب بعد باب سابق قد فصله وبين فيه الترجمة يكون بمثابة الفصل بعد الباب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال فيحتاج إلى مناسبة بينهما على الحالين.
والمناسبة هنا أن أبا بكر رضي الله عنه كأنه لما وجد الراعي وعنده هذا اللبن، عنده يعني هذه الغنيمات التي فيها اللبن، هي كأنها بمثابة اللقطة، ولذلك طلب منه أن يعطيه من هذا اللبن ليشربه مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الظاهر والله أعلم. وهذه هي المناسبة، حيث عطف ما جرى من هذا الراعي الذي قد عرف اسم صاحبه اللبن، وأنه معروف عنده، لذلك طلب منه أن يعطيه من اللبن، فكأنه لقطة وجدها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال فيحتاج إلى مناسبة بينهما على الحالين، فإنه ساق فيه طرفا من رواية البراء بن عازب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في قصة الهجرة إلى المدينة، والغرض منه شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من لبن الشاة التي وجدت مع الراعي، وليس في ذلك مناسبة ظاهرة لحديث اللقطة، لكن قال ابن المنير مناسبة هذا الحديث لأبواب اللقطة الإشارة إلى أن المبيح للبن هنا أنه في حكم الضائع، إذ ليس مع الغنم في الصحراء سوى راع واحد، فالفاضل عن شربه مستهلك، فهو كالسوط الذي اغتفر التقاطه.
نعم.
وأعلى أحواله أن يكون كالشاة الملتقطة في الضيعة، وقد قال فيها هي لك أو لأخيك أو للذئب، انتهى. قال ولا يخفى ما فيه من التكلف، ومع ذلك فلم تظهر مناسبته للترجمة بخصوصها. وقوله هل في غنمك من لبن بفتح الموحدة للأكثر، وحكى عياض رواية بضم اللام وسكون الموحدة
من لبن، نعم.
أي شاة ذات لبن. وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن أبا بكر استجاز أخذ ذلك اللبن لأنه مال حربي فكان حلالا له. وتعقبه المهلب بأن الجهاد وحل الغنيمة إنما وقع بعد الهجرة بالمدينة.
أي فكيف يستجيز أبو بكر رضي الله عنه هذا اللبن باعتبار أنه مال حربي؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ولو كان أبو بكر أخذه على أنه مال حربي لم يستفهم الراعي هل تحلب أم لا، ولكن ساق الغنم غنيمة وقتل الراعي أو أسره. قال: ولكنه كان بالمعنى المتعارف عندهم في ذلك الوقت على سبيل المكرمة.
والهذا الذي يظهر لا سيما وأنه عرف صاحب المال وعرف أن هذا راع، وقد جرت العادة عند الناس في ذلك الوقت أن يتنازلوا وأن يعطوا اللبن وأن يهبوا اللبن وأن يكرموا من طلب اللبن بإجابته وإعطائه ما دام اللبن متوفرا موجودا. نعم.
أحسن الله إليكم. شيخنا كأنه نوع من الضيافة.
نوع من الضيافة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكأن صاحب الغنم قد أذن للراعي أن يسقي من مر به. وسيأتي بقية الحديث واستيفاء شرحه في علامات النبوة إن شاء الله تعالى. ثم قال: تنبيه. ساق المصنف حديث أبي بكر عاليا عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل ونازلا،
يعني بسند عال. نعم.
ونازلا عن إسحاق عن النضر عن إسرائيل
بزيادة راو، فكانت الرواية فيها نزول والرواية الأولى فيها ارتفاع، فساقه عاليا مرة ونازلا مرة، وهذا يعني مما يسوغه علماء الحديث، بل يرون أن في الرواية العالية ميزة على الرواية النازلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لتصريح أبي إسحاق في الرواية النازلة بأن البراء أخبره، وقد أورد رواية عبد الله بن رجاء في فضل أبي بكر، وأغفل المزي ذكر طريق عبد الله بن رجاء في اللقطة.
يعني هذا عندما أورده في كتابه، لا في كتاب الأطراف، هذه في تهذيب الكمال، عندما ساق أطرافه فكأنه يعني لم يوضح هذا الفرق في الرواية بين السند العالي والسند النازل. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى قال: خاتمة. قال: اشتمل كتاب اللقطة من الأحاديث المرفوعة على 21 حديثا.
نعم.
المعلق منها 5 والبقية موصولة،
يعني 16 حديثا موصولا و5 أحاديث معلقة. نعم.
والمكرر منها فيه وفيما مضى 18 حديثا، والخالص 3 وافقه مسلم على تخريجها.
يعني وافق مسلمون البخاري على تخريجها إلا هي 3 أحاديث. نعم.
قال: وفيه من الآثار أثر واحد لزيد مولى المنبعث. نعم. والله أعلم.
وهذا ما جاء داب عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في خاتمته لكتب جامع الإمام البخاري أن يعطي هذه الإحصائية ليحفظ ليضبط من خلالها عدد أحاديث كتاب الإمام البخاري وعدد رواياته المعلقة والروايات الموصولة وعدد الأحاديث المرفوعة وعدد الآثار، كل هذا زيادة اهتمام ومزيد زيادة اهتمام ومزيد عناية من الحافظ رحمه الله في شرحه لكتاب الإمام البخاري، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب المظالم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.